أول تعقيب على هذا الكلام، يرد أيضا على هذا القول، قول التكرار، أن خلفاء سليمان الثمانية وخلفاء ابن العباس حكموا في كثير من القضايا بغير ما أنزل الله، ليس بقضية واحدة، وما ثبت أن يختلف القول.
هذا تعقيب ولا تأييد؟ نعم. اتفضل. لا بس اساله تأييد ولا تعقيب؟
تأييد.
وافق
على هذا.
وافق على ماذا؟
على ما ذكرت الآن.
وهو
أن مثلا تجد في بعض خلفاء بني أمية وبعض خلفاء العباس حكموا في أمور كثيرة بغير ما أنزل.
طبعا. 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 طبعا.
وما كفر الحمد لله وغيره. هذا يؤيد ما ذكر.
طيب.
يقال ايضا يقولون هذا الرأي لو تركنا تكفير الاشخاص وصلنا الى تكفير او الحكم على العمل نفسه هل هو كفر ظلم او كفر بواحد؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الكفر بواحد الذي يجيب الخروج للكافر الى قوي اخر.
الكفر البواح هو اللي بيعلن بذر قرنه بجحد قسم من الشريعة إلى ما جحد الشريعة كلها. بعدين الخروج هذا اللي يبيح الخروج، ما الفائدة؟ أنا أقول مرة أخرى،
هذا كفر
بواحي يا أخي، عم نقول لك نحن
هذا كفر بواحي.
وأنا قلت آنفا في طلعي كلامي أنه إذا سمعنا من الرجل كلاما من فمه أن يقول هذا الإسلام هذا الصهري الحكم والآخر فهذا كافر كفر إذا لا نشك فيه، لكن بحثنا في من لا نسمع منه مثل هذا الكلام، ومن جهة أخرى نرى منه عملا بالإسلام في كثير من النواحي، فهذا كيف نكفره ولم نسمع منه شيئا نلزمه بالتكفير؟
احنا اتفقنا على ذلك، لكن نأتي الآن إلى نموذج آخر من
يتلفظ بالإنسان. النموذج الآخر أنا أشرت إليه آنفا، وأنت الآن وضحت النموذج وقلنا لك هذا كفر البواح.
حتى لو استثنينا الجهل أو الانتهاك يعني
التأول
جاهل أو متأول بهذا
الكلام
في
منتهى
خطورة
جدا في الدين. كونه جاهل هذا بحث ثاني. أنا بقول لك إذا واحد كفر جهلا هذا ليس بكافر عند الله، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أكفره إلا بعد إقامة الحج. هذه قضية أخرى تماما، وهذا مما ذكرناه مع طوائف من جماعة التكفير. الحديث الذي جاء في الصحيحين من طريق ابي سعيد الخدري وغيره انه كان في من قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع بنيه حوله فقال لهم اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب. قال فاني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فاذا مت فاخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات الرجل ونفذوا هذه الوصيه، هل يمكن لا يتصور يعني اغرق في الجهل وفي الضلال منها، ان حرقوه في النار وذروا نصف الرماد في الريح المائج والنصف الثاني في البحر الهائج، نفذ الوصية. يقول الرسول عليه السلام في الحديث فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال ربي خشيتك. قال اذهب فقد غفرت لك. الآن هذا الحديث أمثال هؤلاء المتعجلين أو الجاهلين رأسا يقول هذا حديث باطل لأنه مخالف للقرآن الكريم، والقرآن يقول إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصدق الله، هذا نص ومبدأ أنه لا يغفر للمشرك. ولعلكم تعلمون جميعا أن المقصود بالمشرك هنا الكافر، وليس المقصود به المشرك اللغوي وهو الذي جعل مع الله إلها آخر. المقصود به الكافر أي نوع كان كفره، حتى لو لم يكن مشركا يعبد الله وحده لا شريك له، لكن مثلا ينكر الإسلام، نبوة الرسول عليه السلام، أو ينكر بعض آيات القرآن، أو أي شيء يكفر به المسلم، فهذا مشرك ولو كان لغة، ليس بمشرك الكافر. فهذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة في عرف العلماء والفقهاء وعلماء التوحيد الآخرين كفر لما قال لئن قدر الله علي ليعذبني، فهذا معناه أنه شك في قدرة الله عز وجل، وكأنه كان مثله هو المقصود بقوله تعالى في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر الآية. مع ذلك نجد هنا أن ربنا عز وجل عامله معاملة خاصة، غفر له بالرغم أنه وقع في الشرك وفي الكفر. لما؟ لأن هذا الإنسان نرى في نفس الحديث اعترافه بأنه مؤمن مع ربه، فهو مؤمن بالله ومؤمن بأن الله إن عذبه فهو عادل فيه، وخوفه حمله على أن يفكر بتفكير الخلاص من هذا العذاب الذي يستحقه، فأوصى بتلك الوصية الجائرة. فلما علم الله عز وجل أن هذا الإنسان معترف بالله وبعدالة الله وباستحقاق عذاب الله، وهذا هو الذي حمله على هذه الوصية الجائرة وخوفه من عذاب الله، قال له إذا قد غفرت لك. فإذا الغرض من هنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وتلبسه، فنحن نعرف مثلا من يعرفون عند العلماء بأهل الفتوى، فأهل الفتوى كفار في واقع أمرهم، لكن لا يعاملون عند الله عز وجل معاملة الكفار لأنهم لم تبلغهم الدعوة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا يجب الفصل بين أن رجل يكفر وهو يعلم، وبين الإنسان والله ما يعلم أنه هذا كفر، فهذه مثل يتركها جانبا، فضيط بكي هو مش فهمان أنه هذا كفر. وأنا بقول الحقيقة وقلتها منذ أسبوعين هناك في قطر في نقاش مع بعض العلماء حول أهل الفترة ومنهم أهل الفترة، لأنه جاء حديث المشهور، حديث لما جاء رجل وسأل الرسول عليه السلام عن أبيه فقال أبوك في النار، فرجع السائل طبعا حزينا فناداه الرسول عليه السلام وقال له إن أبي وأباك في النار. بعد السؤال هل هذا حديث صحيح؟ قلنا طبعا حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وله شواهد كثيرة. قال ألا يتعارض هذا مع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ قلنا لا، الآية تفيد أن من لم تبلغه دعوة الرسول فهو غير معذب، لكن الحديث لا يفيد أن هذا الرجل ما بلغته الدعوة، بالعكس الحديث يفيد لما حكم الرسول عليه السلام على أبيه وأبي السائل بالنار، ذلك يفيد أنه ليس من أهل فترة بلغ الدعوة. وهذا واضح من عديد من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام، وحسبنا أن العرب كان عندهم بيت الله الحرام اللي بناه بنى الكعبة في إسماعيل وإبراهيم عليه السلام كما هو مصرح فيه في القرآن. فإذا هؤلاء بلغتهم الدعوة بالمقدار الذي تقوم الحجة عليهم. أما من لم تبلغ الدعوة فهذا لا سبيل الحكم عليه بأنه كافر مخالف النار، وإن كان هو في واقع الأمر كافر. واستطردنا في البحث لأن استغرب بعض الناس أن يكون هؤلاء بلغتهم الدعوة يعني اللي كانوا من قبل بعث الرسول عليه السلام. استطر الكلام قلت يا جماعة الآن نحن أليس قد بلغتنا الدعوة؟ ما أنه ما جاءنا رسول مباشرة إنما جاءتنا الدعوة. قال نعم. مع ذلك أنا أعتقد في هذا العصر هناك الملايين من البشر ما بلغتهم دعوة الإسلام، بل أعتقد في المسلمين من لم تبلغوا الدعوة. هؤلاء الذين يستغيثون بالله ويشركون بالله صباح مساء إلى آخره، والمشايخ الذين يفترض فيهم أن يكونوا مرشدين لهم وهداة لهم، يقولوا هذا ما في أي شيء وهذا توسل وهذا جائز وإلى آخره. فهل بلغتهم الدعوة مع قلة دعاة التوحيد في هذا العالم الإسلامي اللي يقولوا لبعض 900 مليون مسلم؟ فإذا قضية كونه له عذر أو ليس له عذر، أو مثلا بلغه أن هذا كفر أو ما بلغه، شيء آخر هذا، لأن البحث لما يدور في هذا المجال هو بالنسبة للناس يعلمون الإسلام يأمر بإقامة الحدود مثلا، بقتل القاتل وإقامة الحد على الزاني إن كان محصرا محصنات تفصيل معروف، هذا كله معروف لديهم. فالبحث يكون في هذا المجال، ولما يأتي بعدك ما عنده علم يأخذ هذا البحث اتجاه آخر ولا شك.
الحمد لله.